بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية. ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، ألفاظه ومعانيه. والحكمة، قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين، لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان. فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها. وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك، ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده، فقال: ولا تكفروني. المراد بالكفر ها هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه.
بارك الله جزاك الله خير. نعم، في قوله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيقول الله سبحانه وتعالى: كما أنني أنعمت عليكم بالأمر بالتوجه إلى القبلة، أيضا كذلك أنعمت عليكم بإرسال هذا الرسول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأعظم النعم، ألا وهي بعثة الرسول محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وبارك، أن أرسل إليهم محمدا عليه الصلاة والسلام. فقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فكون هذا الرسول منكم يعني أنه من البشر وليس من غير البشر، من جنسكم من البشر. وهذه أيضا تعتبر نعمة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا من البشر، فلو كان المرسل إليهم من غير البشر من الملائكة لما استطاعوا أن يتخاطبوا معه أو أن يتلقوا عنه، كما قال عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذا اقترحوا أن يكون المرسل إليهم من الملائكة فصار من الملائكة، لقالوا: كيف يكون من الملائكة؟ كيف نجلس وكيف نتخاطب؟ فيرجعون مرة أخرى إلى طلب أن يكون من البشر. فقوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي من جنسكم من البشر، كما في قوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وكما في قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد يراد بقوله منكم كما في الآيات أيضا المذكورات أنه منكم أي من جنس العرب، فهذا أيضا فيه ذكر منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة العربية أن أرسل إليهم رسولا منهم يعرفون صدقه ومنزلته ومكانته ونسبه ويتكلم بلسانهم الذي يعرفونه. فيقول الله: منكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكان من أعظم مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتلو عليهم الآيات البينات التي فيها الهدى والنور، وأنه يزكيهم يطهرهم من رذائل الأخلاق، ويصلح بإذن الله عز وجل قلوبهم بهذا الدين وهذا الشرع. فهذا دليل على أن من أعظم مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعث لأجل تزكية النفوس وتطهير القلوب، كما تدل الآيات الكريمات على ذلك في قوله سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكما في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهكذا كما في قوله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فهكذا سائر الأنبياء بعثهم الله عز وجل لأجل تطهير النفوس من دنس الشرك والخرافة والوثنية والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأيضا تطهير القلوب من محبة المعاصي أو البدع والميل إلى الشهوات تطهير القلوب من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكبر، من العجب، من الغرور إلى غير ذلك. فهذه من وظائف الأنبياء. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فهل لك إلى أن تزكى، هكذا بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء أو المرسلين. ونستفيد من هذه الآية الكريمة أن كل ما بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر تزكية للنفوس، فزكاة النفوس وتطهيرها لا يكون إلا بالشرع. فالله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مزكيا لهذه القلوب ولهذه النفوس. فإذا شرع الله كله زكاة للقلوب والنفوس، وما شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشرائع ولا أوجب هذه الواجبات ولا ندب إلى هذه المستحبات إلا لأجل ذلك. فالتوحيد فيه زكاة للنفوس. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس لا يقولون لا إله إلا الله، الصلاة فيها زكاة للنفوس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا الزكاة فيها تطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهكذا الصيام فيه الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا الحج فيه زكاة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. وهكذا سائر الشريعة فيها زكاة للنفوس. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأجل التزكية، لحصول هذه التزكية. ويعلمكم الكتاب والحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا القرآن، علم لفظه وعلم معانيه. ومعلوم أن القرآن تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة التلاوة، بواسطة التلاوة وبواسطة الكتابة. فالتلاوة كان يتلو القرآن ويتلون بعده، فهكذا كان يلقنهم القرآن. وأيضا بالكتابة كانت تنزل الآيات ويأمرهم بكتابتها، فكان القرآن منقولا إلى هذه الأمة بواسطة التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذون من فمه مباشرة كيف يقرؤون القرآن وأيضا مما كتبوه، وصل إلى الأمة هذا القرآن بهذين الطريقين. أيضا علمهم معانيه كما في حديث ابن مسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الكتاب. ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة كما يعني في الآيات المتقدمات في الموضع السابق. الحكمة على الراجح هي السنة، وتقدم ذكر ما يتعلق بهذا هنالك. قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم، بث في هذه الأمة العلوم الجمة والفضائل الكثيرة. قال سبحانه وتعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. كم من أخبار الأمم الماضية التي هي في بطون الغيب لا يعلمها عليه الصلاة والسلام، علمه الله فنشر هذا العلم وبلغ الأمة عن أخبار من مضى وأخبار ما سيكون في آخر الزمان وما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة وما يكون أهل الجنة عليه وما يكون أهل النار عليه وما ينتفعون به في دنياهم وفي دينهم. فالعلوم العظيمة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الحق، هو العلم الحق الذي ينبغي أن يتنافس فيه وأن يحرص على تحصيله. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمة بالعلم الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله سبحانه وتعالى بعد تعداد هذه النعم التي هي من أعظم النعم ورأس المنن يأمر عباده بأن يذكروه، فاذكروني أذكركم. قال العلماء ذكر الله عز وجل بالنسبة للعبد يكون بقلبه ويكون بلسانه ويكون بجوارحه، يذكر الله عز وجل بقلبه بأن يتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، وبأن يعني يذكر الله عز وجل أيضا بالاستعانة به والتوكل عليه وبمحاسبة نفسه والنظر إلى آلاء الله ونعم الله تبارك وتعالى عليه، فيبقى حي القلب، يبقى قلبه ذاكرا لله تبارك وتعالى في حال شدته ورخائه، في حال غناه وفقره، في حال سفره وحضره، يكون القلب حيا متعلقا بالله، ذاكرا لله، مخبتا منيبا محاسبا لنفسه. فذكر الله يكون بالقلب، وأيضا يكون باللسان، يذكر الله باللسان كما هو معلوم بالأذكار الكثيرة التي أعظمها تلاوة القرآن وأنواع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير وتبليغ العلم ونشره، هذا كله من ذكر الله تبارك وتعالى. وهكذا يكون ذكر الله عز وجل بفعل الجوارح بفعل الطاعات، يقول سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري، فالصلاة فعلها وأداؤها من ذكر الله تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل، من ذكر الله ذكره الله، والشأن كل الشأن في ذكر الله لك لا في ذكرك لله، فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك فيذكرك في نفسه، كما في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت تذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك خاليا فيذكرك الله، وتذكر الله في ملأ من البشر الضعفاء ويذكرك الله في ملأ خير ملأ الملائكة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهكذا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يشكروه على نعمه. أيضا شكر الله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، يشكر الله، يتذكر نعم الله عز وجل عليه وأنها محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أعطاها وهو الذي من بها وهو الذي أسداها وهو الذي يسر بها. فدائما كلما أنعم الله عز وجل عليه بنعمة قام بقلبه أن المنعم والمسدي لهذه النعم هو الله تبارك وتعالى، لا يقع في قلبه أنه يستحق هذه النعم لأجل عمله الصالح، لأجل قدمه في الاستقامة، لأجل حذقه، لأجل خبرته. لا يكون كما قال قارون حينما ذكر بنعم الله قال إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت على علم عندي، فهذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا بلسانه أن يعتقد أنه مستحق لهذه النعمة بما قدم. أيضا من شكر الله بالقلب أنه يرضى عن الله تبارك وتعالى، وأنه يفرح بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى مغموما يشعر أنه مهضوم أو أنه مظلوم أو أنه لم يعطى الشيء الذي يستحقه، أنا من أهل الصلاح والاستقامة كيف لم أعطى كذا أو كيف لم يدفع عني كذا، فهذا ليس من شكر الله تبارك وتعالى. فالإنسان في جميع الأحوال هو يعيش في نعمة الله، فعليه أن يشكر الله وأن يرضى عن الله وأن يحمد الله سبحانه وتعالى قبل أن يحمده وأن يشكره بلسانه، عليه أن يشكره بقلبه بأن يعترف بأنه في نعم عظيمة. ذكروا أن رجلا شكى إلى أخيه ما يجد، فقال له أيسرك أن تكون لك أيسرك أن تكون أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال يسرك أن تكون مقطوع اليدين ولك عشرون ألف درهم؟ قال لا. قال يسرك أن تكون مقطوع الرجلين ولك عشرون ألف درهم؟ قال لا. قال يسرك أن تكون مجنونا ولك كذا؟ قال لا. قال أما تستحي لله عز وجل عندك من العروض يعني ما يساوي كذا كذا من الآلاف ثم تشكو ربك سبحانه وتعالى إلى خلقه؟ فهكذا يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى بقلبه بذلك، وأيضا يشكره بلسانه، يشكره بلسانه بالثناء عليه، يثني على الله اللهم لك الحمد، كثير الثناء وكثير الشكر بلسانه، ويتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، ليس على سبيل الافتخار والترفع والتكبر والعجب والغرور، ولكن اعترافا بعظيم فضل الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، من باب التحدث بنعمة الله عز وجل على العبد، أنه يكثر من الثناء على الله، ولا بأس أن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه يعني على سبيل يعني الشكر لهذه النعمة وتعداد هذه النعم عليه، ليس على سبيل التكبر والافتخار والعجب والغرور. فهكذا أيضا يشكر الله سبحانه وتعالى بجوارح بالقيام بطاعته، فاستعمال هذه الجوارح في الطاعات هذا من أعظم الشكر بالجوارح. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعبد الموفق هو الذي يشكر الله تبارك وتعالى ويذكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه. قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله أمر بالشكر ووعد بالزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن وفق لشكر الله تبارك وتعالى فالله يزيده، والله يمنحه، والله يعطيه، والله يوفقه، والله يسدده، والله يحفظ عليه هذه النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. سواء كانت نعمة في المال أو في الصحة أو في الزوجة أو في الولد أو في الأمن أو في أي نعم أو في أي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ليحذر العبد من أن يجحد نعمة الله عز وجل عليه بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، كما تقدم بقلبه أنه يسيء الظن بالله، وأنه لا يرضى عن الله، وأنه ينسب النعم إلى نفسه، إلى جهده، إلى حذقه، إلى علمه، إلى تجربته، إلى سابق عمله، أو أنه يعني إذا سئل عن حاله يجعل يتشكى ويتسخط ويتجزع ولا يحمد الله ولا يشكره بلسانه، هذا من الكفر. وهكذا بجوارحه، أن يكون الله قد أمده بالنعم ثم ذهب يسخر هذه النعم في معاصي الله، هذا ما شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، بل من شكر الله على نعمه أن أعطاه الله المال فسخر هذا المال في مرضاته واستعان به على طاعته، أعطاه الله صحة سخر هذه الصحة في مرضاته وفي طاعته، أعطاه الله زوجة أو ولدا حمد الله وشكر الله ووجههم إلى طريق الخير وعانهم على طاعة الله، وهكذا أعطاه الله ما أعطاه من النعم فإنه يسخرها في طاعة الله، هذا من شكر الله بالجوارح. وفق الله الجميع والحمد لله.